بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا وأن يعيذنا من الزلل والخطأ وأن يوفقنا للصواب. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي حقيقة مجموعة أسئلة، لكن قبل ما أبدأ بالبقية يعني هناك سؤال للأخ راشد من الشارقة، طلب مني بعض الإخوة أنني أفصل فيه فيما يتعلق ب الأنواع الذين يقرؤون القرآن، وقال لي الأخ بأنه يريد تفصيل وليس قضية يعني وعظ عام. بارك الله في الجميع. نعم أخي الفاضل، بالنسبة لما يعني أشرت إليه من الحديث، حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الذين يقرؤون القرآن إلى أربعة أقسام، أو قسم الناس إلى أربعة أقسام في التعامل مع القرآن. القسم الأول المؤمن الذي يقرأ القرآن، شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالأترجة، والأترجة هي نوع قريب من التفاح له رائحة طيبة وطعم طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثله أشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالتمرة، طعمها طيب لكن ليس لها رائحة. والمنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، طعمها مر ولها رائحة. والمنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، طعمها مر ولا رائحة لها. هذا الحديث هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم الناس من خلال تعاملهم مع القرآن. أم أحمد من الجزائر تسأل، تقول بأنها يعني تريد أن تصلي السنة الراتبة البعدية بعد العشاء، لكن تقول الإمام يقوم فيصلي التراويح مباشرة، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أولا أوجه رسالة لإخواني أئمة المساجد، عليهم أن ينزعوا إلى التؤدة وإلى الأنات وعدم العجلة. يعني لماذا هذه العجلة التي الآن يمارسها كثير من أئمة المساجد في صلاة التراويح؟ أنا ما أدري يعني هل قيل لكم بأن والله بعد نصف ساعة ينتهي الوقت؟ هل قيل لكم بأنه لا بد من الاستعجال؟ أين هذا؟ أين نجد هذا الاستعجال؟ أمر عجيب جدا. يعني للأسف الشديد بعض الناس الآن إذا صلى العشاء لا يترك الناس يسبحون ولا يهللون ولا يأتون بأذكار الصلاة ولا يأتون بالسنة الراتبة، يقفز مباشرة فيصلي. ما عندنا الدليل على ذلك. يعني الآن السنة الراتبة هذه آكد من صلاة التراويح، السنة الراتبة اللي بعد العشاء هذه آكد من صلاة التراويح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فيا أخواني أحبابي الطيبين أئمة المساجد، السكينة السكينة، الهدوء الهدوء، التؤدة التؤدة. ما أدري لماذا هذه العجلة. وبعدين ما هو الوقت اللي فعلا يقضيه الإنسان في التسبيحات وصلاة السنة؟ يعني هل هو فعلا سيقضي ساعتين ثلاثة أربعة؟ غير صحيح، هي دقيقتين أو ثلاثة يعني بالكثير بالكثير. التسبيحات مع السنة الراتبة، يعني أذكار بعد الصلاة قصدي مع السنة الراتبة، خمس دقائق الحمد لله يتحملها الإنسان، وأيضا تترك مجال لمن يأتي متأخرا وغير ذلك. الأمر الثاني، إذا كان ولا بد يا أخت الفاضلة وأنتم نصحتوا الإمام والإمام مصر على مثل هذا، مثل ما قلت أنا قبل أيام نصحت متصل أنه يصليها بشكل موجز، تقولي لا هو يقوم مباشرة، عندك أكثر من حالة. الحالة الأولى أنك تقضينها بعد التراويح، إذا انتهى من التراويح تقضين السنة الراتبة، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى السنة الراتبة، سنة الظهر الراتبة قضاها بعد العصر. فدل هذا على أن السنن هذه إذا فات وقتها تقضى ولو خرج وقتها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ممكن يا أخت الفاضلة أثناء يعني جلوس الإمام أحيانا بين الركعات، بعض أئمة المساجد يعني يصلي ركعتين ثم يجلس، إذا كنت تعتقدين بأن هذه الفترة التي يجلس فيها الإمام تستطيعين تصلي الركعتين تقضينها، طيب صليها. إذا تقولي لا هو يقوم مباشرة، لا تصلينها. يبقى الحالة الثالثة، ممكن أنت أنك تنوين الركعتين الأوليين من صلاة التراويح تجمعين النيتين، كونها سنة العشاء البعدية الراتبة، وأيضا الركعتين الأوليين من صلاة التراويح. فأنت بالخيار، إما أن تنوين هذه أو تصلين بين الركعات إن ترك لك مجال الإمام، أو تقضينها بعد التراويح. طيب تفضلوا، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
بالنسبة لسجود التلاوة، هل نقول التكبيرة يعني الله أكبر لما نريد نسجد، وأيضا لما نقوم من السجدة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم بلع النخام للشخص الصائم من دون تعمد؟ وإذا تعمد بذلك ما الحكم وماذا عليه؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا، أهلا وسهلا علي. تفضلي أمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ، في شركة مكملات غذائية، ممكن لو حابة أنا أشتغل فيها، عندهم شرط أنه لازم أشتري مبلغ معين لحقق نقاط معينة حتى أصير عضوة بالشركة، هذا الشيء عادي ولا في حرمانية؟ ولو اشتغلت أنا لو صرت عضوة مثلا، ممكن أعرض المنتجات على السناب أو الواتس بدون ما يكونوا عندي بالبيت؟ لو حدا طلب مني ممكن روح يعني اشتروهم بعدين بيهم ياهم.
وكم تجيبين عميل معاك؟
كم جيب عميل؟
اي انت تشتغلين عضوة، لازم تأتين بزبائن كذا؟
اي لا، هي مش زبائن، يعني الزبائن إلي، لو انا بدي اشتري المنتجات من الشركة بمبلغ من الشركة خاص، وانا لو حبيت ابيعهم مبلغ زيادة يعني.
يعني انت الان تشتغلين مع هذه الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
أيوة.
هي ليس
بس لما أعرض المنتجات أنا بعرضهم بالسعر اللي أنا بدي أخذ، يعني نسبتي فوق سعر الشركة.
أيوة، يعني تعرضين بسعر غير سعر الشركة.
أيوة.
طيب يا أمل.
وكمان لازم يعني أنه يجيب عضوات تحتي، يصيروا أنا وياهم فريق، هدول العضوات لما يجمعوا كمان نقاط بينزلوا لي أنا نفس النقاط اللي هم أخذوها.
طيب
يعني تنزل هدول النقاط بصيروا عمولة.
سألتك يا أمل، قلت لك قبل شوي أنت تجيبين أعضاء معك، قلت لا، الآن رجعت تقولي لي لا أجيب عضوات. سألتك أنا، هذه الشركة يعني هذا التسويق الشبكي الهرمي.
أيوة أيوة.
طيب أبشر يا أمل، تسمعين الجواب بحول الله.
كمان سؤال ثاني معلش.
تفضلي.
قبول سنة الظهر، صلاة سنة الظهر. أيوة. أنت يعني بتنقبل، ممكن لو ركعت الركوع الأول أنت من الركوع الأول وأذن العصر بتكون مقبولة حاضر؟
إن شاء الله يا أمل.
كمان معلش سؤال ثالث.
تفضل.
امبارح أنا رايحة لأشرب مي قبل الفجر، يعني لما بدي أعبي المي سمعت أذان الفجر بس من جامع بعيد مو بالحي اللي عندي.
ايه،
وشربت عبيت وشربت المي بعدين أدن عندي بالحي، كيف بكون صيامي؟
واضح. نعم، حياك الله يا أمل. أم محمد تفضلي.
ألو، السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
من يوم سألتك على أساس الطيارة بتطير الساعة 12، الطيارة إن شاء الله بتطير الساعة 11.
إيه.
إحنا نوصل مطار جدة على الساعة 1 أو 1 ونص.
إيه.
فكيف أجمع الظهر مع العصر؟
إن شاء الله.
أجمع الجمع تقديم أو الجمع تأخير؟
إن شاء الله.
مشكور يا شيخ.
مرحبا أختي. أبو محمد. أبو محمود من عمان.
السلام عليك يا شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله.
الله حياك الله، كيف حالك؟ زادك الله علما وفهما إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
جزاك الله خير. عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضل.
أول سؤال، من هما هاروت وماروت، وهل هما من الملائكة، وما سبب وجودهما على الأرض؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الله يخليك، هل أهل الكبائر من الموحدين يخلدون في النار أم يدخلون في الشفاعة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل السحور سنة، ولماذا سمي بعد الاسم
السحور؟ ها؟
أيوة.
إن شاء الله أبو محمود تسمع الجواب.
جزاك الله الخير، جزاك الله الخير.
مرحبا مرحبا. محمد. تفضل يا محمد من العين.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا إنسان لا أقرأ يعني ولا أكتب، لكن عندي حوالي 30 سورة وبأسأل يعني بداية القرآن هذه من 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 طلعوا قل هو الله واحد ولا من السورة الذي أنا أعرفها تقول السماء ذات البروج؟ أنا أبدأ من السماء ذات البروج. نعم. لين آخر شيء قل هو الله واحد.
شال يا محمد.
الله يعطيك العافية.
مرحبا وأنت طيب. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال الشيخ؟
مرحبا أبو محمد.
مبارك لك الشهر.
الله يحييك يبارك فيك.
ما أدري بدل حق تجاوب بسؤالي ولا بتحول على باكر؟
لا تفضل تفضل.
لا على أساس إني أتابع البرنامج ولا ما أتابعه.
تفضل أنت على الهواء تفضل أبو محمد.
جزاك الله خير طويل العمر.
حياك الله.
بخصوص اللي يعني يقوم مع الإمام في صلاة تراويح أو قيام الليل ثم يوم يوتر الإمام هو يشفع وتر الإمام. على أساس أنه بيصلي يعني في آخر الليل أو ما يعني ما قدر الله له أنه يصلي.
نعم.
فهل أبغى أعرف هل الفعل صحيح
أو
غيره؟ والشغلة الثانية أخي سألني الحين يقول لي اللي هي هذه تنسق سقايات هاي مال المستشفى انسار كمراجعة وقالوا له لا بنحط لك السقاية هذه، فهل تفطره ولا ما تفطره؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك وحسن الله إليك.
مرحبا مرحبا. أبو نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بالنسبة للنية في رمضان دخول رمضان الشهر كل الواحد ينوي مثلا نويت أن أصوم شهر رمضان كله أو مثلا كل يوم بنية
شهر.
إذا جاء هذا اليوم مثلا بنية. والسؤال الآخر بالنسبة للمسابقات يا طويل العمر حق رمضانية اللي هي خدمة 900 أو خدمة 700 كيف المسلم يشارك فيها؟ يعني هل مثلا يعني ينقص أجره كثير لأنه حاليا بالحظ يعني سواء شارك ولا ما شارك يعني تحصل له فواتير ومديونية وزي كذا؟ وشكرا شكرا.
مرحبا أبو نور. من؟
السلام عليكم.
ثريا تفضل يا ثريا.
يا شيخ أبا أسألك عندي سؤالين.
إيه؟
أول سؤال، أختي تروح الدوام ولما تروح الدوام هناك بيلبسوا الشقيسة هذه.
كيف؟
والشقيسة بيلبسوا الشقيسة.
إيش هذه؟
الباروكة.
الباروكة.
أيوة وقالوا لهم لازم يلبسون كلهم وما حكم هذا الشيء؟
أختي ثريا سامحيني ما فهمت سؤالك. أنت الآن أختك عندها دوام
أيوة تروح الدوام
ويجبرونها تلبس باروكة؟
أيوة يقولوا كلهم لازم يلبسوا هذا الشيء عشان الدوام حقهم كذا.
أي يعني
فهي ما تبى تلبس بس أي. عشانها مضطرة تشتغل وجاها الشغل فتشتغل يعني.
أي طيب
ما حكم شيء ده
إن شاء الله.
والشيء الثاني معليش، أنا لما أروح التراويح الشيخ لما يدعي أدعي معه ولا بس أقول آمين آمين يعني.
يعني إذا دعا الإمام؟
أيوة لما يدعي في الدعاء لما يقول اللهم أهدينا في من هديت فأنا أقول آمين وبعد الأوقات أدعي من عندي، فهل يجوز ولا بس أنا أقول له آمين آمين؟
أبشر يا ثريا تسمعين الجواب
إن شاء الله.
مرحبا. يلا طيب نكتفي بهذا القدر، نعود إلى الأسئلة. عندي الأخ مازن من الشارقة بالأمس بارك الله فيه، يقول عنده مبلغ من الزكاة بحال عليه الحول، يقول ما أعرف فقراء ولا أعرف مساكين، يقول ممكن أعطيه الجمعيات؟ يقول والجمعيات تفاجأت بأنهم يقول إحنا نوزعه خلال السنة ما نوزعه مباشرة. أخوي مازن بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك زكاتك وصيامك وصلاتك. أخي الفاضل بالنسبة للزكاة طبعا ركن الإسلام، ولذلك من المهم جدا أن الإنسان الذي عنده زكاة أن يبحث عن المستحقين للزكاة، لأن القاعدة الشرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل لها أحكام المقاصد، فأنت يجب عليك أن تجتهد وأن تبحث عن الفقراء وأن تعطيها وتسلم الفقراء. وقولك بأن والله ما أعرف فقراء وما أجد فقراء حقيقة هذا يدل على أنك ما اجتهد في مثل هذا الأمر، لأن سنة الله تعالى الكونية القدرية أنه خلق الغنى والفقر وخلق الغني والفقير، فالفقراء موجودون في كل عصر ومصر، ما يخلو بلد حتى أغنى بلاد العالم يوجد فيها فقراء. فأنت يا أخي مازن الله يرضى عليك بارك فيك تحرك شوي، اسأل إمام المسجد، اسأل مثلا جماعة المسجد، أحيانا في العمل هناك أناس مسجونين الآن عند عليهم مشاكل مالية ممكن تعطيهم من الزكاة. يعني في شخص مسجون بقرض مالي عنده مشاكل خسارة في شركة هذا يستحق الزكاة. عندك أناس ما عندهم رسوم دراسية أولادهم الآن في البيوت بعضهم، فيحتاجون من يدعمهم بالزكاة تعطيهم لأجل أن يعني يدرسوا أولادهم. عندك أناس يجدون شيء جديني أخي الفاضل، إذا تقول والله أنا ما عندي وقت كذا، عطها الجمعية، كون الجمعية هي تقدر الآن ذمتك، يعني الزكاة خرجت من ذمتك، فالجمعية حينما تتولى التوزيع أنت الآن بريء، هذه مسؤولية الجمعية، انتقلت الآن المسؤولية من ذمتك إلى ذمة الجمعية. الجمعية إن شاء الله يقومون بهذا العمل، وإن شاء الله أهل أمانة وصدق، وحتى لو وزعوها طوال العام فهم أشبه ببيت المال الذي يراعي ظروف وأحوال المسلمين، فما عليك شيء. لكن الخطوة الأولى أنك أنت بنفسك تقول والله ما أستطيع، ما أجد وقت، سألت كذا، ما في بأس أن الجمعية هي تتولى هذا الأمر. علاء بالأمس من العين يقول بأنه يعني قبل أمس، يعني لأن سأل أمس وقال أمس، يعني قبل أمس، يقول حاط المنبه على الساعة 3:30 فجرا، يقول يعني قمت وشربت ولما صحيت وجدت الساعة 5، يقول لأني نمت بعدها. طبعا علاء واضح عنده يعني شكك في هذا الأمر. أنا فيما يظهر لي علاء والله أعلم أن وضعك طبيعي وعادي ولا عندك أي مشكلة، أنت عندك منبه 3:30 قمت فشربت الماء ثم نمت، أنت الآن تعتقد بأنك نمت نوم قصير فتفاجأت بأن الساعة 5 والناس خرجوا من المساجد مثلا، والواقع بأن نومك طويل أنت ما تشعر، خاصة اللي عنده عمل ويرهق وكذا. فما دمت أنك قمت على المنبه حسب ما ذكرت لي أمس، قمت على المنبه ثم شربت الماء أو أكلت أو شيء ثم عدت نمت، صومك صحيح ولله الحمد، وما في داعي إلى مثل هذا الوسوس. وعلى فرض أنك فعلت هذا الفعل ظانا بقاء الليل، فالحمد لله صومك صحيح ولله الحمد والمنة. علاء يسأل عن دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو، يقول أنا أقول طوال العام في شيء؟ لا ما في شيء، تؤجر على ذلك، هذا دعاء طيب، هو يتأكد في ليلة القدر، وإلا دعاء عام تقول في كل ليلة في كل يوم في صلاتك في خارج صلاتك، اللهم إني إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لكن يتأكد في العشر الأخير من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى عائشة بذلك. عبد الناصر من أم القوين يقول عنده إعاقة حركية، يقول أحيانا يعني بعض الأوقات تفوتنا الصلاة خاصة صلاة الفجر، يقول أمشي على عكازين وعاني بعض الإشكالات وكذا، وأحيانا يعني أكون في البيت أصلي في البيت لصعوبة الذهاب. عبد الناصر الله يرضى عليك ويبارك فيك، الله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت الآن واضح من سؤالك بأنك على عكازين وعلى كذا، لكن السؤال اللي بعده أو الشكوى اللي ذكرتها تفيد بأنك تعمل، يعني أنت تمارس عمل وتذهب إلى الدوام وترجع من الدوام، فالذي يظهر يا أخي الفاضل بأن عندك قدرة للذهاب إلى الصلاة، ولذلك الذي يعذر بترك الجماعة هو العاجز، عجز كامل عن الذهاب إلى المسجد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعمى قال يا رسول الله بيني وبين المسجد وادي، فأرخص له النبي صلى الله في البداية، ثم قال تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب لا أجد لك رخصة، بمعنى أن الإنسان هذا أعمى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في حاله فوجد، لأن ما كل أعمى يكون فعلا يعني معطل عن كل شيء. عبد الله بن أم مكتوم هذا الصحابي الجليل الرسول كان يوكله ينيبه في إمامة الصلاة، بل أناب في إمارة المدينة لما ذهب إلى تبوك وهو أعمى، فما كل أعمى ما يستطيع يذهب إلى المسجد، ما كل معاق أو من ذوي الاحتياجات الخاصة ما يستطيع أن يذهب إلى المسجد. فكأني أنا فهمت عندك القدرة، عندك كذا، تحتاج يصير عندك علو همة، تحتاج عندك إصرار، لأن سبحان الله الأشياء في بدايتها صعبة، لكن لما تألفها وتبدأ فيها تصبح سهلة، يعني الله عز وجل يسهلها ويسرها لك. تقول والله أعاني وقاسي وفي صعوبة وفي كذا وكذا، الله عز وجل أدرى بحالك، ولذلك يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أخوي عبد الناصر شكواك الثانية، طبعا البرنامج برنامج فتوى وليس برنامج طبعا شكاوى، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني دائما يا أخي الفاضل المسائل، سامحني أقول لك الكلام هذا، اللي فيها المحكمة والقضاء لا يجوز لأحد أن يتدخل فيها، لا يجوز لمفتي ولا لغير المفتي ما دام عرضت على القاضي ونظرها القاضي، ولذلك هذه المسائل عند نظر القاضي. قضية إجراءات إدارتك وكذا هذا شأن داخلي، ممكن أنك تناقشه، ممكن أنك يعني تطلب الشفاعة عند يعني ولي الأمر، هذا راجع لك أنت يا أخي الفاضل، بارك الله فيك، ونسأل الله تعالى أن يوفقك وأن ييسرك لما فيه الخير لك في صالح دينك ودنياك وآخرتك. هذا الذي ندعو لك يا عبد الناصر. علي من عمان يسأل عن سجدة التلاوة، يقول هل فيها تكبير؟ أخي الفاضل، فيما يظهر والله تعالى أعلم أن سجدة التلاوة إذا كانت في الصلاة ففيها تكبير في أولها وفي آخرها، فإذا أراد أن يسجد للتلاوة سجدة التلاوة يكبر، وإذا رفع يكبر. لماذا؟ لأن الصلاة، لأن الرفع من السجدة لما يسجد ويرفع يرفع إلى صلاة فاحتاج إلى تكبير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع، وهذا خفض ورفع. فالذي يظهر بأن القاعدة في هذا الأمر واضحة وظاهرة، بأنه يكبر في بداية السجدة ويكبر لما ينتقل عن السجدة، وذلك لأن هذه سجدة تسمى وفي الصلاة، وهو قام إلى صلاة، يعني ما زال داخل الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع. أما خارج الصلاة فالأمر يعني واسع، فإذا سجد من دون تكبير لا حرج، إذا سجد وكبر في أولها ولم يكبر في آخر لا حرج، إذا كبر في أولها وآخر لا حرج. الذي يظهر لي والله أعلم أن السجود يكون في الأول، أما إذا رفع لا يكبر. لماذا؟ لأنه رفع إلى غير صلاة، فهو رفع الآن من السجود بجلسة العادية وبأمور المباحة، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. علي يسأل عن النخامة، يقول إذا بلعها الصائم بقصد أو بغير قصد. أخي الفاضل، بالنسبة للنخامة سواء كانت من الصدر أو من الدماغ، إذا بلعها الصائم متعمدا أو غير متعمد، الذي يظهر لي بأنها لا تفطر، بارك الله فيك. هناك من أهل العلم من يفرق بين مصدر النخامة، يعني من الصدر فإنها تفطر، من الدماغ لا تفطر، وبعضهم يعكس وبعضهم يقول بأنه إذا تعمد تفطر وإذا لم يتعمد لم يتفطر. هذه كلها تفقهات في واقع الأمر، والذي يظهر والله تعالى أعلم بالصواب أن النخامة ما تفطر سواء بلع متعمدا أو غير متعمد، لكن طبعا المسلم ينبغي له أن لا يتعمد بلع النخامة وإنما يلفظها، لأنها مستقبحة طبعا، يعني طبيعة النفس البشرية يعني تستقبح هذه النخامة، ولذلك يلفظها الإنسان في منديل أو خارج فمه. أمل من السعودية تقول بأن هناك شركة مكملات غذائية طلبتني أشتغل معهم عضوة، على أن آتي بمجموعة عضوات وثم بعد ذلك أخذ نسبة على المبيعات وأنا الذي أحدد وأقرر السعر، تقول ما حكم العمل في مثل هذه الشركة؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للتسويق الشبكي الموجود الآن، هناك فتاوى كثيرة للعلماء، الهيئات كبار العلماء ولجان الفتوى والمجامع الفقهية على حرمته والنهي عن في الصورة الموجودة الآن لما تشتمل عليه من الغرر، تشتمل عليه من الربا أحيانا في جوانب معينة كبيع الذهب وغير ذلك، وكذلك الجهالة، وكذلك ما يتعلق بالغرر اللي ذكرته، وهي أن تكون بعض الأشياء مجهولة العاقبة. وأيضا الإنسان لما يدفع مبلغ في البداية هو لا يقصد التجارة، إنما يقصد الدخول كعضو، ولذلك هذا أيضا يجعل المسألة محل يعني شك عند أهل العلم، ولذلك تفضل اجتنبي هذا الشيء. لكن يجوز لك أنك تشتغلي مسوقة مثلا لنشاط تجاري مباح، كأن تكون مثلا يكون عندك حساب مثلا وتسوقين على أن تأخذي نسبة معينة، لابد أن تتفقي مع الجهة وهي الشركة، تتفقين بوضوح أنا أخذ 5%. هذا ما له علاقة بالتسويق الشبكي ولا بالنظام الهرمي المستعمل حاليا، لا، وهذا أمر شخصي. يعني تقولي أنا عندي مثلا وسائل تواصل اجتماعي وعندي جمهور كبير يتابعني، مثلا أنا أشتغل معكم بنسبة معينة بشرط أن يكون النشاط التجاري مباح حلال، وأيضا أن تكون النسبة ظاهرة واضحة وبينة، ليست عامة أو مرسلة أو مجهولة أو مجهولة، لا، وإنما تتفقون على نسبة مثل 5% من كل المبيعات، 1%، 10%، حسب ما تتفقون عليه. طيب، عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله. أمل من السعودية تقول بأنها يعني أخرت سنة الظهر ثم صلتها بعدما انتهت من الركعة الأولى أذن عليه العصر، تقول هل أقضيها؟ لا ما تقضيها يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، فأنت أوقعت السنة في وقتها ولله الحمد والمنة. والقاعدة الشرعية أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة، فتكونين قد يعني صليتيها أداء. أمل من السعودية تقول بأنها يعني استيقظت الفجر، قامت لتشرب الماء، تقول سمعت أذان بعيد جدا من الحي البعيد، تقول شربت ثم أذن مؤذن الحي الذي عندنا، ما حكم صيامي؟ صومك صحيح ولله الحمد والمنة، صومك صحيح ما دام أن مؤذن الحي وتعرفين بأنه منضبط وأيضا لا يتأخر وشربت ثم أذن تعتمدين مؤذن الحي. أم محمد من الشارقة تقول بأنها مسافرة الساعة 11 إلى جدة علشان العمرة، تقول تصل الطيارة هناك الساعة 1 ظهرا، تقول ماذا أفعل بقضية الصلاة؟ أم محمد يسر الله دربك وسهل الله سفرك، وإن شاء الله إذا وصلت هناك جدة الله يبارك فيك هناك مصليات للنساء، ممكن تروحين أنت لمصليات النساء والرجال يروحون مصليات الرجال، ولما تصلين هناك وتتوضين وتكونين جاهزة أو تتوضين تصلين الظهر ركعتين وبعدين العصر ركعتين، صلينا الظهر ركعتين وبعدين نصلي العصر ركعتين ثم تذهبون إلى مكة. تقول والله أنا ممكن أخرها في مكة لما نسكن بالفندق، بعد ما في شيء، إذا رحت مكة وصلت مكة ما بين جدة ومكة يعني ساعة يقتقل أو تكثر على قدر الزحمة، صلي في مكة الله يرضى عليك بالفندق. تقول والله حبنا صلي في الحرم، أطيب وطيب، صلي في الحرم ركعتين ركعتين قبل ما يدخل وقت المغرب، أهم شيء لا يدخل عليك وقت المغرب، هذا كله وقت لصلاة الظهر والعصر. أبو محمود من عمان يسأل يقول من هو هاروت وماروت، أو من هما هاروت وماروت؟ أخي الفاضل، هاروت وماروت ورد ذكرهما في سورة البقرة فيما يتعلق بآيات السحر كما جاء في قول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. العلماء هنا فيه قراءتان، وما أنزل على الملكين، والقراءة الثانية وما أنزل على الملكين. فبالقراءة الأولى الملكين مثنى مفرده ملك يعني بشري، وأما القراءة الثانية ملكين مثنى مفرده ملك وهو الرسول، وهو الملك اللي من جنس الملائكة وهم الخلق النوراني، الخلق النوراني، وربنا جل وعلا جعل هذين فتنة للعباد، ولذلك قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والله عز وجل جعلهما فتنة وابتلاء ليمحص الناس، ليغربل هذه البشرية، فيخرج يعني حتى يخرج أهل الاعتقاد السليم الصافي البعيدين عن مثل هذه الطرق التي تؤدي إلى النار. أبو محمود يسأل يقول بالنسبة لأصحاب الكبائر من الموحدين هل يدخلون في الشفاعة؟ نعم يا أخي الفاضل، فقد روى الطحاوي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ولذلك كل موحد مات على التوحيد ولكن لم يتوب من بعض الكبائر فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله تعالى غفر له، إما بسابقة في الإسلام وإما يعني ابتلاء ابتلي به، وإما بتفضل من الله عز وجل، وإما أن يعاقبه، وإذا عاقبه الله عز وجل فإنه يدخل النار إلى أمد وليس إلى أبد، بمعنى أنه يدخلها ولا يخلد فيها، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة على أن العصاة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام من أهل التوحيد الصافي النقي الذين لم يشركوا بالله شيئا، هؤلاء لا يخلدون في النار إذا غلبت سيئاتهم أو كانوا من أهل الكبائر ولم يتوبوا منها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في هؤلاء فيخرجون فحما، فربنا جل وعلا يلقيهم في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل كما جاء في الصحيحين، حديث الصحيحين. والمعنى أخي الفاضل بأن كل موحد يموت
وعنده ذنوب وكبائر يوم القيامة لا يخلد في النار وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وغفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ومعصيته إلى أمد وليس إلى أبد. أبو محمود يسأل عن حكم السحور، يقول هل هو سنة؟ نعم، بإجماع العلماء على أن السحور حكمه سنة وليس بواجب، بارك الله فيك. وسمي السحور سحورا وذلك للوقت، فأخذ اسمه من الوقت لتلبس الوقت، يتلبس بهذا الوقت، وهو السحر. والسحر هو المأخوذ من السحر، مأخوذ من الهدوء واللطافة، ولذلك سمي آخر الليل سحرا لأن الأقدام تخف والعيون تنام والجفون تهدأ والحركة تقل، فيكون هناك سكون، هذا هو السحر بارك الله فيك. ولذلك ربنا جل وعلا قال والمستغفرين بالأسحار، قال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون. فالسحر هو آخر الليل، الثلث الأخير من الليل، سمي السحور سحورا من الوقت، من الوقت. وهذه طبعا طريقة القرآن وطريقة السنة أيضا، وهي طريقة أيضا قواعد عربية في قضية إضافة الشيء إلى سببه، إضافة الشيء إلى محله، إضافة الشيء إلى المجاورة، أحيانا بسبب المجاورة يطلق عليه، مثل الضعينة، الضعينة ها تطلق على المرأة المسافرة وأيضا على الناقة بسبب المجاورة، بارك الله فيك. محمد من العين يقول أنا ما أقرأ ولا أكتب لكن حافظ ولله الحمد 30 سورة من يعني السماء ذات البروج إلى آخر القرآن، يقول لما جي أختم أو أقرأ من وين أقرأ؟ يا محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك وهنيئا لك، هنيئا لك اللي في صدره شيء من القرآن، والله هنيئا له. 30 سورة هذه نعمة من نعم الله، الله يبارك فيك. والقراءة الله يرضى عليك ويبارك فيك، شوف اللي يرتاح لقلبك وينشرح لصدرك، تبي تقرأ من أول من البروج إلى الناس طيب، تقرأ من الناس إلى البروج طيب، الأمر واسع ولله الحمد والمنة، شوف اللي ترتاح لله يرضى عليك، والأمر في هذا واسع يا محمد. أبو محمد من الشارقة يقول يعني بعض يقول أصلي مع الإمام التراويح، يقول ويشفع، عفوا لما يوتر أقوم فأشفع، أو بعض الناس يفعل هذا، يقول هل هذا الفعل صحيح أم لا، لأنه يريد أن يصلي آخر الليل. أخي الفاضل، أولا بالنسبة لمن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، وهذا فضل الله وخزائن الله ملأ، وفضله وجوده واسع وعام جل الله وتقدس وتعالى ربنا، وهذا يطمعنا في عفو الله وجود الله وكرم الله، ولذلك أحسن الظن بالله، فقصير الكل في ميزان حسناته. الأمر الثاني ما يفعله بعض الناس الآن وهم حقيقة يعني يشكرون على ذلك، وأيضا هؤلاء لديهم الرغبة في قيام الليل، عندما يسلم الإمام من الوتر يقوم فيأتي بركعة تشفع ما أوتر، وهذا ذكره بعض الفقهاء وهو مذكور عن بعض السلف، لكن هذا على خلاف الصواب الذي دلت عليه قواعد الشريعة في مثل هذه المسألة. فالأصل يا أخي الفاضل أن الإنسان يصلي مع الإمام ويوتر مع الإمام، وإذا أحب أن يقوم الليل ما في مانع، يقوم مثلا بعد ذلك في بيته ما في مانع، ما أحد يمنع ذلك، بشرط أن لا يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، فيعني يصلي مع الإمام وينصرف معه حتى لا يحرم الأجر، لأنه الآن إذا يعني قد يحتمل بأنه إذا قام فشفع ما انصرف مع الإمام، انصرف من عند نفسه وهنا يذهب عليه الأجر، فأنا أقول له صلي مع الإمام وأوتر مع الإمام، وإذا حبيت والله تقوم الليل وتقرأ القرآن ما حد يمنع، قم الليل ركعتين 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 ولا توتر مرة ثانية. فهذه نصيحة لإخواني الذين يحبون الصلاة ويحبون قراءة القرآن بالخير، لكن حقيقة الطريق الصحيح أنك توتر مع الإمام وتقوم بقية الليل لكن من دون وتر آخر. أبو محمد يسأل عن المحلول اللي هو المغذي أو المحلول أو السقاية، يقول هل يتفطر الصائم؟ نعم، بالنسبة للمحلول هذا الجلوكوز أو المغذي أو السقاية هذه يفطر الصائم بارك الله فيك ورضي عنك. لماذا؟ لأن هذا في معنى الطعام والشراب، فهو مغذي، يسمى مغذي أصلا، ويسمى سقاية ويسمى محلول، فهذا كله في معنى الطعام والشراب. ولذلك المريض إذا احتاج إليه والطبيب أمره بذلك يأخذه ويفطر ويقضي، الحمد لله يقضي، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تفضلوا. من تفضل يا منى؟ منى
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ. أنا عندي 5 عيال أشتام، وأنا أشتغل في المقرية، وأروح من وراء ما أروح للإمام يصلي التراويح، أنا لطول أصلي معهم التراويح، ممكن الشيخ يكون في الركعة الثانية الثالثة، أنا لطول أصلي العشاء، من وراء العشاء أدخل مع التراويح أصلي، من وراء ما أصلي أدعي معه على طول، لا تحيا ولا السلام، على طول أصلي مع التراويح وأدعي معه، الصلاة جاهزة أو لا؟
يا أختي منى.
أيوة.
أنت قلتي عندك 5 عيال.
أيوة أشتام.
يعني وش دخلهم في الصلاة؟ إيش المشكلة؟
أروح مقارية أشتغل، يعني أروح للصلاة قدها منتهية ما ألحق بهاش، أو أروح للإمام في الركعة الثانية الثالثة التراويح.
أيوة.
أصلي العشاء.
أيوة.
من وراء ما أصلي العشاء أصلي مع الشيخ التراويح.
يعني أنت كاملة. تجين الإمام في التراويح وأنت ما صليت العشاء.
إلا أصلي العشاء، من وراء ما أصلي العشاء أقوم أصلي مع الشيخ التراويح، قدو صليت في التراويح.
إيه لا أنا أدري، أنا قصدي أنك تجين متأخرة والإمام خلص صلاة العشاء ودخل في التراويح، هذا قصدك؟
أيوة.
طيب إن شاء الله. السؤال الثاني.
وأحياناً ما أصليش يا شيخ التراويح، حياتي متأخرة مرة أصلي العشاء خلاص
إن شاء الله.
السؤال الثاني، معايا بنتي اشتريت لها خيتم شلنه وعطى زميلتها في المدرسة، وأنا حلفته ما أشتري لها وردت اشتريت لها، هل علي شيء؟
إن شاء الله.
شكراً.
أهلا وسهلا أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام،
مسي عليك بالخير وزيد الشيخ الله يحفظكم.
أهلا وسهلا ومرحبا.
يا طويل العمر أنا اليوم الله يسلمكم ذهب إلى المسجد صلاة الفجر بعد ما أذن، فجاني تجشع الله يكرمك تمام، فطلع من جوفي يعني شيء وخرجته برا.
إيه نعم.
أيوة، فأريد الله يسلمك التوضيح، هل هو مفطر للصائم
إن شاء الله
ولا ما يفطر؟ نعم. السؤال الثاني طول عمرك.
أيوة.
يعني في دعاء كان يقول المؤذن، يعني كنا يعني من فترة سابقة كان يقول المؤذن عندما يبقى يقيم الصلاة يقول اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وقلنا يلا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، هل هذه ورد على النبي عليه الصلاة والسلام ولا بدعة؟
هذا بعد كل أذان بعد كل إقامة؟
لا، عندما المؤذن يعني يقيم الصلاة.
أي
عندما يقيم الصلاة يقول اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وقلنا يلا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ما ادري هذه يعني الدعاء مسنون ولا
بدعه. ان شاء الله يا ابو صالح.
الله يسلمكم كل شيء.
مرحبا مرحبا. حسين.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله يا حسين.
الله يرضى عليك.
حياك الله يا
حسين. العام انتم بخير يا شيخ، رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين ان شاء الله يا رب.
طيب وينك يا حسين؟ لك فتره طويله ما تواصلت معنا.
الله يرضى، والله يا طويل العمر احاول بس الشبكه كانت يعني مزعومه ما شاء الله.
يلا الحمد لله الحمد لله.
الله يرضى عليك الله يسلمك يا طويل العمر. عندي سؤال.
ايه.
فيها يعني في بعض الائمه يعني هنا في اندونيسيا.
أيوة.
يعني دعاء يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله يا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
أين
هل هذا الدعاء يعني صحيح؟
إن شاء الله. أبشر يا حسين، عندك سؤال ثاني؟
الله يرضى عليك، هذا بس يا طويل العمر الله يطول عمرك.
مرحبا مرحبا، حياك الله يا
حسين. لا غير، في 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 سؤال ثاني يا طويل.
يلا يلا تفضل.
يعني بالنسبة لسجود التلاوة، هل في سلام أم لا؟
أيوة إن شاء الله.
يعني بعد ما يسجد يعني سجدة
التلاوة
قراءة في سلام أم لا؟
أبشر يا حسين أبشر، تسمع
الجواب. الله يطول عمرك، جزاك الله خير يا سيدي.
مرحبا مرحبا. أم رزان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت شيخي، أنا كنت بروح مكة في الأواخر من رمضان.
أي.
فأنا عندي عيال، فأحيانا أنا أروح الحرم، مثلا أنا أروح التراويح زوجي يروح ويعمل الليل، يعني نتناوب. فكنت فاكرة الصلاة في الفندق نفس الثواب، ما عرف أنا قبل سمعت أن الصلاة في الفندق ما يعني ثوابها ما نفس الثواب.
أم رزان، أم رزان.
أيوة.
أعتذر منك، الصوت عندي مش واضح، تعيدين السؤال. أنت تقولين تروحين مكة في العشر الأواخر.
أها.
أيوة. وبعدين؟
أنا كنت بتناوب مع زوجي، يعني مثلا أنا أجلس مع العيال في التراويح ويروح، ومثلا أنا أجلس مع روح التراويح وهو يروح يعمل الليل. يعني نتناوب، مرة أنا أجلس مع العيال ومرة هو يجلس مع العيال.
طيب طيب.
فهل فعلا الثواب في الفندق ما نفس الثواب الصلاة في الحرم نفسه؟ حتى إذا كان تقدد الحرام
إن شاء الله.
هذا السؤال. بعدين الصدقة مثلا في عرفة ما نفسها في حدود الحرم، مثلا في أيام الحج على عرفة.
كيف عفوا، عرفة إيش فيها؟
الصدقة يعني ثوابها ما تضاعف إلا في الحرم، جوا الحرم يعني ولا في مكة يعني؟
يعني قصدك الصدقة في منطقة عرفة؟
الصدقة للميتين. أيوة.
طيب. أيوة. طيب ان شاء الله ان شاء الله.
ومعليش عايز اخذ تليفونك عشان
ان شاء الله يساعدونك. ان شاء الله يساعدونك.
جزاك الله خير.
تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت عندي سؤالين. عندي اول سؤال، انا ابني ساكن معي بالبيت وما بيشتغلش، وعنده متزوج وعنده ولدين. واخته اللي بتشتغل بالبيت بس لحالها، بتعطيني مصروف البيت انا بوفر منه لإلها. زكاة المال هاي بقدر أعطيها لابني اللي موجود عندي بالبيت بياكل وبيشرب وكل
إن شاء الله.
وعندي سؤال تاني، عفوا عندي سؤال تاني، بنتي عاملة عملية تحويل مسار لمعدتها، فهي عندها مشاكل بالمعدة، كانت قبل المعدة وعندها تقرحات، فهلأ هي مش قادرة تصوم، لما بتصوم كتير بوجعها المعدة عندها، فكاين الدكتورة قالت لها ما تصومي مش كويس عشانك الصوم
إن شاء الله يا محمد.
فهي بتصوم وبتحاول بتجاهد، بقول لي يا ماما دام الدكتورة قالت لك افطري افطري وطعمي زكي يعني طعم الناس، فقالت لي لا. قلت لها أسأل حضرتك، أنا متابعيتك من سنين.
الله يحييك.
الله يطول لنا عمرك يا رب، خلينا إياك
وياك أحلى وسهلا يا محمد.
أهلين.
طيب طيب، نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي أبو نورة من السعودية يسأل، يقول بالنسبة للنية، يقول كيف ننوي في رمضان؟ أخوي الفاضل، النية لما يقوم الإنسان إلى السحور هذه نية، طبعا النية شرط من شروط صحة الصيام، والنية محلها القلب وليس باللسان. لا يجوز الإنسان يقول نويت أن أصوم غدا، هذه بدعة. النية محلها القلب، عزم القلب على الصوم. والنية على قسمين، دائما أنبه إخواني الصائمين، من أول الشهر أول ليلة من ليلة رمضان ينوي الإنسان يصوم رمضان كله. والنية الثانية، النية الخاصة، هي كل ليلة، كل ليلة يستحضر. الآن لما تصلون التراويح كل واحد يستحضر إن شاء الله بكرة صايم من بعد العشاء، والناس بل كل ليلة الناس يعيشون أجواء رمضان. هذه النية لما يقوم الإنسان على السحور، هذه هي النية. أبو نورة يسأل يقول بالنسبة للمسابقات الرمضانية هل تنقص الأجر وما حكمها؟ أخوي أبو نورة الله يرضى عليك، ما لها بالنسبة للإنسان مطالب بأن يحافظ على وقته في رمضان ويجتهد في العبادات والطاعات. والمسابقات هذه إذا كانت علمية وشرعية في القرآن وفي السنة وفي المعلومات ما فيها بأس، ما فيها بأس. ومن ناحية الحكم الشرعي الأصل فيها الجواز، إلا إذا دخلها شيء من الميسر. ولذلك أي مسابقة تقوم على الغرم والغنم هذا ميسر. أي مسابقة تقوم على الغرم والغنم، يعني أدفع فلوس إما أفوز وإما أخسر، هذه ميسر. أما المسابقات اللي تقوم على الغنم دائما، الغنم مثلا ما يعني إنسان ما يخسر، ما يدفع فلوس شيء، ما فيها شيء، بارك الله فيك. ثريا من السعودية تقول لها أخت بأنها تريد أن تعمل، واشترطوا عليها في العمل أن تلبس الباروكة، وتقول هي كارهة لمثل هذا الأمر، ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للبس الباروكة لأي سبب ولأي غرض؟ أنا ما فهمت حقيقة، أنا ما فهمت يعني كيف المرأة تلبس باروكة وتذهب إلى مقابلة في العمل. عموما المرأة يجب عليها أن تلتزم بالحجاب، فالحجاب شرعي، الحجاب شريعة وفريضة وأمر واجب وحتم لازم، ولا يجوز لها أنها تتساهل بمثل هذا الأمر. فالله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قل جل وعلا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ذكر الزوج والمحارم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء بأن يحتجبن، ولذلك لا خير في 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 وظيفة يقولون لا لازم تكشفين عن شعرك ولا لازم تلبسين باروك، يعني رضا الله عز وجل أهم. بعدين هذه المسألة ما تقوم عليها الحياة. فإذا كان هذا قصدك، هذا قصدك، هذا أمر غاية في الخطورة، وممكن أن ترفع إلى الجهات المسؤولة تخبرهم بهذا، لأن الجهات ما ترضى بمثل هذا العمل. يعني الآن والله أقابلك لازم تلبسين باروكة، غير صحيح الكلام هذا. ممكن أن ترفع دعوة إلى الجهات المسؤولة، إلى الوزارة مثلا، وتخبرهم بمثل هذا الواقع. قد يكون تصرف فردي من شخص، إنسان يعني مستهتر أو إنسان لا يلتزم بالأنظمة ولا بالقوانين، ممكن هذا تصرف شخصي منه. فعلى العموم يا أخت الفاضلة، رضا الله عز وجل هو الأولى، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فلتلتزم بهذا. بارك الله فيك. ثريا تقول: لما أروح صلاة التراويح والإمام يدعو ماذا أقول؟ أدعو ولا أقول آمين؟ لا، أقول آمين يا أخت الفاضل، ما تقولين تدعين والإمام يدعو، ما صار دعاء هذا. فالإمام إذا قال اللهم اهدني في من هديت، أنت تقولين آمين، ما تروحين تقول اللهم اهدني في من هديت، أو تخالفين الإمام في الدعاء تجيبين دعاء من عندك. لا، أنت الآن رفعت إذنك تتابعين الإمام. ولما تقولين آمين، ما معنى آمين؟ اللهم استجب. معنى آمين اللهم استجب. ولذلك الإمام لما يقول اللهم اهدني في من هديت، أنت تقولين كأنك تقولين اللهم اهدني في من هديت، يعني اللهم استجب هذا الدعاء. منى من السعودية تقول: عندها 5 أيتام، تقول: وأروح للعمل ثم أروح لصلاة العشاء والتراوي، أحيانا أدرك الإمام أحيانا ما أدرك الإمام، أحيانا آتي والإمام في التراويح أصلي العشاء ثم أدخل معه، وأحيانا ما أصلي. يا منى الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما أنت فيه من رعاية هؤلاء الأيتام وكفالتهم والله خير لك من أن تذهب إلى المسجد، والله خير لك من أن تذهب إلى المسجد. ليش؟ أولا لأن صلاة الجماعة ما هي بواجبة على النساء، ما هي واجبة، واجبة على الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، بيوت النساء خير لهن. هذا واحد. الأمر الثاني، واضح أنك ترجعين وأنت يعني مرهقة ومتعبة، فالأفضل لك والأصلح لقلبك ولروحك أنك تروحين للبيت ترتاحين، تصلين العشاء هناك ثم تصلين التراويح في بيتك، هذا الأصلح لك. تقول: والله أجد نشاط أحيانا، أجد رغبة. الله يقويك ويعينك ويكتب أجرك، أدخل المسجد. لكن إذا دخلت والإمام يصلي التراويح وأنت ما صليت العشاء، ما تنفردين لوحدك، لا، صلي معه التراويح بنية العشاء، صلي مع الإمام التراويح زين بنية العشاء، وإذا سلم من ركعتين قومي أن تكملي صلاتك، وبعدين التحقي به بما بقي من التراويح وأوتري معه، تكونين قد يعني تكونين قد كتب الله لك أجر قيام ليلة والحمد لله. منى تقول بأن اشترت البنتها خاتم، تقول راحت وعطت زميلتها في المدرسة، تقول: حلفت بالله أني ما أشتري له. تقول: الآن ندمت وحابة أشتري له. اشتري له، اشتري له الله يرضى عليك، لكن عليك كفارة يمين: إطعام 10 مساكين، أطعمي 10 مساكين. هذا حنث في اليمين، لأنك اشتريتي لها حنثت في اليمين، عليك إطعام 10 مساكين. عندك قدرة يا أخت منى، عندك مبلغ 150 ريال إطعام 10، إذا قلتي لي نعم يجب عليك. تقولي: والله ما عندي قدرة، أنا عندي أيتام ما أجد شيء، تنتقلي أو تجدين 10 دراهم ولا 20، لا، تنتقلين إلى صيام 3 أيام. أبو صالح يقول: اليوم في صلاة الفجر حصل تجشؤ منه، يقول: فلفظت هذا الشيء، ما حكم صيام؟ صومك صحيح. أي إنسان يحصل منه تجشؤ أو تقيؤ من دون إرادته ويلفظ هذا خارج فمه، ما عليه شيء والحمد لله، وصومه صحيح. ويتمضمض فقط حتى يطهر فمه وينظف فمه عن أن يكون شيء بقايا من يعني هذا الذي خرج فيعود إلى المعدة، لا، ينظف فمه بالمضمضة. بارك الله فيك. أبو صالح يقول عندنا مؤذن إذا جاء يقيم الصلاة يدعو بهذا الدعاء، يقول اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يقول هل هذا الدعاء مشروع؟ هذا الدعاء عظيم يا أخوي أبو صالح، هذا دعاء طيب، هذا الدعاء مليء بالتوحيد، مليء بالإيمان، مليء بالتوكل، مليء بالتفويض الأمر إلى الله، مليء بسؤال الله عز وجل حسن يعني التعلق بالله وطلب حسن الخاتم. الدعاء طيب طيب طيب، الله يوفقه يا رب، لكن قل له لا يلتزم هذا الشيء، يعني ما يجعله دائما كلما قام قال هذا الدعاء. لماذا؟ لأن التزامه هذا أنت سمعت منه الآن تحسبه سنة أو بدعة فيشوش على الناس، فكونه يلتزمه كلما قام إلى الإقامة نقول وين الدليل؟ ما في دليل. ولا دعاء طيب يقول في سجوده، إذا سجد أفضل منه لما يقوم إلى إقامة الصلاة، لما يدعو بهذا الدعاء في سجوده أفضل، ها أفضل من كونه يقول لما يقيم يذهب إلى إقامة الصلاة. فلذلك عطيه التوجيه هذا بارك الله فيك، وإلا هو دعاء عظيم وطيب، وهذا دلالة على أن هذا المؤذن حريص على الخير، الله يوفقه يا رب ونبهه على هذه القضية. حسين من أندونيسيا أيضا يسأل يقول بعض أئمتنا يدعون بهذا الدعاء، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيضا هذا الدعاء عظيم يا أخي حسين، الله يرضى عليك، هذا من الأدعية العظيمة وطيب والله أن الناس يدعون به سواء على المستوى الفردي أو المستوى الأممي أمة الإسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ويمكن هذا الدعاء يا أخي حسين في هالوقت هذا يمكن يتأكد، الله أعلم. لماذا؟ لوجود شبهات، لوجود اشتباك في المعلومات والثقافات والأفكار، لوجود حقيقة أناس يلبسون على الناس دينهم، لوجود الفتن، لوجود حقيقة يعني هناك اختلاط عند كثير من الناس. فطيب أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء سواء في قنوت الوتر، سواء في سجود الإنسان، سواء بين الأذان والإقامة، في الأوقات اللي هي مظنة إجابة الدعاء مثل عصر يوم الجمعة. طيب طيب طيب، والدعاء هذا الاكثار منه فيما يظهر بأنه مشروع. حسين يسأل عن سجود التلاوة يقول في سلام؟ لا، سجود التلاوة في الراجح من قول أهل العلم أنه ما في سلام، ما في سلام، لأنه ليس بصلاة، السجود التلاوة ليس الصلاة، ولذلك ما في سلام. ها مرة الله المستعان. أم رزان سامحيني، أم رزان وأم محمد أيضا لأن وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله أستفتح اللقاء غدا بحول الله وقوته بالإجابة على أسئلتكما. السلام عليكم ورحمة الله.